أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أقسام الاحتياط، ذكرنا بأن لكي يحرز المكلف امتثال أوامر الإلهية المقررة في الشريعة الإسلامية أمامه طرق ثلاث: إما أن يجتهد أو يقلد أو يحتاط. ونتحدث الآن حول الطريق الثالث وهو الاحتياط، فنقول بأنه الاحتياط على أقسام أربعة. فتارة الاحتياط يقتضي العمل، إذا أردت أن تحتاط يجب أن تعمل، وقد يقتضي الترك، الاحتياط يقتضي الترك، وقد يقتضي الجمع بين أمرين مع التكرار أو بدونه. تقتضي أن تجمع بين أمرين، تارة الاحتياط يقتضي أن تجمع وتوجدهما، تحقق هذين الأمرين، وأن تجمع مع التكرار وبدون التكرار. والآن نتحدث حول كل قسم بالتفصيل. القسم الأول: الاحتياط الذي يقتضي الفعل، يقتضي العمل. تكتفي أمرنا أنه إما أن يكون هذا الأمر إما واجب أو مستحب أو مكروه أو مباح، فيدور الأمر بين الوجوب وغير الحرمة. نحن نعلم بأن الأحكام التكليفية خمسة، الأحكام التكليفية خمسة: الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة، هذه خمسة أحكام. إذا دار الأمر بين الوجوب وغير الحرمة، يعني الطرف الأول مننا الوجوب والطرف الثاني غير الحرمة، شبقى غير الحرمة. إذا أخذنا الوجوب على صفحة والحرمة على صفحة، يبقى ثلاثة أحكام: الاستحباب والكراهة والإباحة. فالآن دار الأمر إذن بين أن يكون هذا الفعل إما أن يكون واجبا أو مستحبا. مثال شنو؟ مثلا إذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب، أمر القنوت مثلا، لا شككنا بأن القنوت واجب أو مستحب، هذا هو المثال الأول. المثال الثاني: أن يدور الأمر بين الوجوب والكراهة، هل أن هذا الفعل واجب أو مكروه؟ مثل إيش؟ مثل السورة الثانية بعد السورة الأولى، يعني إذا قرأنا الحمد في الصلاة وبعد الحمد قرأنا سورة، وبعد هذه السورة شككنا أنه هل تجب علينا سورة أخرى أو أن السورة الأخرى مكروهة، كما يفتي أكثر الفقهاء، يكره الفران بين السورتين. فهنا رح يصير دوران الأمر بين الوجوب والكراهة، هذه السورة الثانية إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مكروهة. والمثال الثالث: أن يدور الأمر بين الوجوب والإباحة، مثلا أن نشك في أن السورة بعد الحمد واجبة أو هي مباحة، ليست بواجبة وإنما مباحة، السورة الأولى مو الثانية. وهنا إذا أردنا أن نحتاط يجب علينا الإتيان بهذه الأفعال التي شككنا فيها. فمثلا في المثال الأول شككنا في أن القنوت واجب أو مستحب نأتي به، تكليفنا هو أن نأتي به لأن الاحتياط هنا يقتضي العمل يقتضي الفعل، فإذا أتينا بهذا العمل نكون قد أرضينا كلا الدليلين كلا الاحتمالين. أما احتمال الوجوب فقد أرضيناه ووافقناه حيث أننا أتينا بهذا الفعل بالقنوت، فالدليل الذي يقول بوجوبه موافق على الإتيان به، والدليل الثاني الذي يقول باستحبابه أيضا موافق على الإتيان به، فلا مشكلة هنا، هذا واضح. نأتي إلى المثال الثاني، أن نشك بين الوجوب والكراهة، وقلنا مثاله مثلا في الإتيان بالسورة الثانية القران بين السورتين، فإذا أتينا بالسورة الثانية نكون قد وافقنا كلا الدليلين. أما الدليل الأول الذي يقول بالوجوب فقد وافقناه حيث أتينا بالسورة، وأما الدليل الثاني الذي يقول بالكراهة فقد وافقناه أيضا. كيف وافقنا الكراهة بهذا المعنى؟ بأن الدليل الثاني الذي يقول بالكراهة بالتالي يقول بأنه يجوز الإتيان به، يعني لا يحرم الإتيان به، مكروه، قاعدة الأمر مكروه، إذا أتيت به فثوابك أقل مما لو لم تأتي به، على معنى الكراهة في العبادات يعني. فإذا بالتالي هو موافق أيضا على الإتيان به، غاية الأمر يقول إذا لم تأتي به قد تحصل على ثواب، لأن تركه محبوب عند الله، هذا يسمى مكروه، تركه ثوابه أكثر، إذا تركته تحصل على ثواب أكثر مما لو أتيت به، فبالتالي هو موافق على الإتيان به، يقول إذا أتيت به لا تعاقب، هذا هو المهم، المهم أنه لا نعاقب إذا أتينا به. فإذا بإتياننا بهذه السورة الثانية نكون قد وافقنا كلا الدليلين. والمثال الثالث، إذا دار الأمر بين الوجوب والإباحة، فهنا أيضا إذا أتينا بهذه السورة بعد الحمد نكون قد وافقنا كلا الدليلين وهو واضح. فإذا القسم الأول من أقسام الاحتياط هو الاحتياط الذي يقتضي الفعل، والقسم الثاني من أقسام الاحتياط هو الاحتياط الذي يقتضي الترك. ما هو الاحتياط الذي يقتضي الترك؟ الشبهة التحريمية، هذه الأولى تسمى الشبهة الوجوبية وهذه تسمى الشبهة التحريمية. الشبهة الوجوبية أن يدور الأمر بين الوجوب وغير الحرمة، والشبهة التحريمية أن يدور الأمر بين الحرمة وغير الوجوب. الحرمة من جانب وغير الوجوب من جانب آخر، غير الوجوب من الجانب الآخر، ما يبقى إلا ثلاثة وهي الاستحباب والكراهة والإباحة. أيضا هنا في هذه الموارد إذا دار الأمر بين الحرمة والإباحة الاحتياط يقتضي الترك، لأننا إذا احتطنا إذا تركنا هذا الأمر هذا الفعل المشكوك نكون قد وافقنا كلا الأمرين كلا الدليلين، هم الدليل القائل بالحرمة وافقناه لأننا تركنا هذا الفعل، وهم الدليل الذي يقول بإباحة هذا الفعل أيضا وافقناه. لماذا وافقناه؟ لأنه بالتالي يقول بأن هذا الفعل مباح لك أن تفعله ولك أن تتركه، فإذا تركناه نحن أيضا قد وافقنا دليل الإباحة. والمثال الثاني أن يدور الأمر بين الحرمة والكراهة، وهذا بعد أوضح، حيث أننا بتركنا لهذا الفعل نكون قد وافقنا كلا الدليلين. أما دليل الحرمة فواضح، لأنه هو الذي يقول يحرم عليك الإتيان بهذا الفعل ونحن تركناه فنحن وافقناه إذن، والدليل الثاني يقول بأن هذا الفعل مكروه ونحن أيضا تركناه، والمكروه يعني أن تركه أفضل، تركه مستحب، تركه تحصل على ثواب فيه ونحن قد تركناه، فإذا وافقناه أيضا فقد وافقنا كلا الدليلين. وأما المثال الثالث فهو أن يدور الأمر بين الحرمة والاستحباب، هذا هم أيضا نكون قد وافقناه بالتارك. ليش؟ لأن دليل الحرمة وافقناه بتركنا لهذا الفعل وهو واضح. وأما دليل الاستحباب فهو يقول بأن هذا الأمر مستحب، والمستحب معناه أنه إذا أتيت به تحصل على ثواب، ولكن إن لم تأتي به لا تعاقب. وهذه هي المهمة هنا. المهم أننا نجزم بأننا لا نبرئ ذمتنا، يعني لا نعاقب في الاحتياط. هذه هي المهمة الأصلية للاحتياط، إبراء الذمة. وهذا يقول بأن هذا الفعل مستحب، ونسأله يعني إذا تركناه هل علينا عقوبة أو لا؟ يقول لا، هو فقط مستحب، يجوز تركه. فإذا هنا اقتضى الاحتياط في هذه الأمثلة في الشبهة التحريمية اقتضى الترك. وهنا ننبه على أنه أن مسألة الاستحباب والكراهة والإباحة يطلق عليها الجواز بالمعنى الأعام في مقابل الجواز بالمعنى الأخص اللي هو الإباحة فقط. الإباحة فقط يطلق عليها جواز بالمعنى الأخص، يعني تساوي الطرفين. أما الإباحة، أما الكراهة والحرمة فيطلق عليها أيضا جواز ولكن بالمعنى العام، فهي بالتالي جائز. المستحب كل مستحب، كل مكروه جائز، يعني تركه لا عقوبة فيه. هذا هو القسم الثاني من أقسام الاحتياط، الاحتياط الذي يقتضي الترك. وأما القسم الثالث، الاحتياط الذي يقتضي التكرار، الاحتياط الذي يقتضي الجمع بين أمرين. هنا يجب عليه أن يجمع بين الأمرين إذا أراد أن يحتاط، مثل إيش؟ كأن يدور أمر الواجب عليه بين القصر والتمام. هل أن الواجب علي أنا اليوم يوم الجمعة مثلا الظهر، هل الواجب صلاة الظهر أو الجمعة؟ تردد، يوجد دليلان، يوجد مرجعان، مثلا أحدهما يقول بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة، وأنا أريد أن أحتاط، فماذا يجب علي؟ يجب علي الجمع بين الأمرين مع التكرار، أن أكرر صلاة الظهر وأعيدها وأعيد صلاة الجمعة، أصلي القصر أولا ثم أعيد التمام مثلا. هذا احتياط يقتضي التكرار. والقسم الرابع، الاحتياط يقتضي الجمع بين الأمرين بدون التكرار، ما بي تكرار. هذا مثال شنو؟ أن يعلم إما بوجوب شيء عليه أو حرمة شيء. شلون يعني؟ إما أن أعلم أني قد نذرت أن أشرب ماء البرتقال، أو نذرت أن أترك شرب ماء الرمان. ما أدري بالضبط أنا شنو نذرت، كنت مريض ودايخ، نذرت نذرا، قلت لله علي نذر أن أشرب ماء البرتقال مثلا، هالشكل قلت أو لا؟ قلت بصيغة أخرى، قلت لله علي نذر أن أترك، مو أشرب، أترك ماء الرمان. هنا الاحتياط ماذا يقتضي؟ يقتضي أن أجمع بين هذين الفعلين، بين هذا الفعل وهذا الترك. يعني يقتضي أن أشرب ماء البرتقال أولا وأن أترك ماء الرمان ثانيا. يقتضي الجمع بين فعلين ولكن بدون تكرار، ماكو تكرار هنا. هذا هو القسم الرابع من أقسام الاحتياط. نطبق هذه العبارة، الاحتياط قد يقتضي العمل وقد يقتضي الترك، وقد يقتضي الجمع بين أمرين مع التكرار أو بدونه، جمع بدون تكرار، وذلك في موارد. الأول، أما الأول، ما إذا تردد حكم، ما إذا تردد حكم فعل بين الوجوب وغير الحرمة، هذه شبهة وجوبية. فالاحتياط حينئذ يقتضي الاتيان به بالفعل، لأن الاحتياط هو موافقة كلا الدليلين. فإذا أتينا به نكون قد وافقنا بكلا الدليلين، ووضحنا أن المقصود من غير الحرمة هو باقي الأحكام الشرعية التكليفية الثلاثة: الاستحباب والكراهة والإباحة. وأما الثاني الذي يقتضي الترك، ما إذا تردد حكم فعل بين الحرمة وغير الوجوب شبهة تحريمية. دار الأمر بين الحرمة وغير الوجوب، وغير الوجوب ماذا يبقى؟ أما أيضا الاستحباب والكراهة والإباحة. والاحتياط فيه في هذا القسم يقتضي الترك، فإذا تركنا نكون قد وافقنا كلا الطرفين ورضينا كلا الجانبين، جانب الحرمة وجانب الاستحباب والكراهة والإباحة. وأما الثالث، القسم الثالث الذي يقتضي الجمع بين أمرين مع التكرار، ما إذا تردد الواجب بين فعلين، هل الواجب عليه هذا الفعل أم هذا الفعل، الجمعة أو الظهر؟ كما إذا لم يعلم المكلف في مكان خاص أن وظيفته الإتمام في الصلاة أو القصر فيها، مثلا تجاوز الحد الترخص، مثلا حد الترخص إذا جاوزه هل يصلي قصرا أم تمام شيك؟ ما يدري بحكم المسألة، حينئذ يحتاط فيصلي القصر والتمام. فإن الاحتياط يقتضي حينئذ، طبعا هذا المثال ما يناقش فيه، يعني حد الترخص طبعا إذا وصل الإنسان وكان من قصده السفر فحينئذ وظيفته القصر جزما ما به شك، ولكن نفرض هذا جاهل بهذه المسألة أو ما يدري أنه في هذا المكان هل يصدق عليه أنه وصل حد الترخص أم لا، هل خفيت الجدران وغاب الأذان والجدران أم لا شك، فما يدري أن حكمه القصر أم التمام. فإذا أراد أن يحتاط يجب عليه تكرار الصلاة الجمع، تردد الواجب بين فعلين، كما إذا لم يعلم المكلف في مكان خاص أن وظيفته الإتمام في الصلاة أو القصر فيها، فإن الاحتياط يقتضي حينئذ أن يأتي بها مرة قصرا ومرة تماما. وأما الرابع، الجمع بين الأمرين مع عدم التكرار، ما إذا علم إجمالا بحرمة شيء أو وجوب شيء آخر عليه، إما يحرم عليه الرمان أو يجب عليه البرتقال، يحرم عليه شرب ماء الرمان أو يجب عليه شرب ماء البرتقال مثلا، فإن الاحتياط يقتضي في مثله أن يترك الأول ماء الرمان حيث يحتمل حرمته، ويأتي بالثاني ماء البرتقال يشربه لأنه يحتمل أنه نذره مطلوب منه. فهذه هي أقسام الاحتياط. وحيث ذكر السيد أنه إذا علم إجمالا في القسم الرابع لا بأس أن نوضح المقصود من العلم الإجمالي، لأنه المرة الثانية يتكرر. العلم الإجمالي المقصود به هو العلم الذي يكون فيه ترديد وشك في مقابل العلم التفصيلي. العلم التفصيلي هذا العلم العادي اللي ما به أي شك ولا ترديد، علم أنا أعلم بأن هذا الإناء طاهر مثلا، وأعلم أن ذاك الإناء نجس، هذا يسمى علما تفصيليا. من أخرى أعلم أيضا، لكن هذا علم ليس بعلم خالص وإنما فيه شوب شك وترديد، شلون؟ أعلم بأن إما هذا الإناء أو هذا الإناء نجس، أحدهما نجس، هذا هو مقدار علمي. أكثر من هذا عندي شك، في كل طرف يوجد شك، هل هذا هو النجس؟ أشك، هل ذاك هو النجس؟ أشك أيضا. فهو علم بالجامع، هذا تعريف العلم الإجمالي، علم بالجامع وشك بعدد الأطراف. أعلم بالجامع يعني أعلم بأن أحدهما، هذا يسمى جامع، أحدهما يجمع بينهما، أحدهما هم يصدق على هذا وهم يصدق على هذا فهو جامع، علم بالجامع أحدهما نجس، ولكن شك بعدد الأطراف، إذا كان الطرفان اثنين فأنا عندي شك في هذا الطرف وشك في هذا الطرف، الأطراف ثلاثة عندي شك ثلاثي، هذا يسموه علم إجمالي. فإذا تردد هذه العبارة مقصود منها هذا هو العلم الذي يشوبه شك، هذا هو المقصود بالعلم الإجمالي. مسألة سبعة، أنه الاحتياط كما قلنا بأنه يجوز للمجتهد يجوز وللمقلد أيضا يجوز، ولكن هذا الجواز له حدود إذا أمكن الاحتياط، أما إذا في موارد لا يمكن فيها الاحتياط، هنا بعد لا يجوز الاحتياط، هو لا يمكن أصلا كيف تحتاط، ما يحتاج يعني إلى مسألة يعني الاحتياط غير ممكن في تلك الموارد، فلذلك إما في تلك الموارد إما أن تقلد أو تجتهد إذا كنت عندك القابلية للاجتهاد. مسألة سبعة، كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط يتعين عليه، يعني يجب عليه يتعين إما الاجتهاد أو التقليد. ما هي تلك الموارد التي لا يمكن فيها الاحتياط؟ كما إذا تردد مال شخصي بين صغيرين، مال شخصي، مال معين مشخص، هذه السيارة مثلا إما أن تكون لهذا الشخص الصغير، هذا الطفل الصغير، أو لذاك الصغير، أو لهذا الصغير، أو لذلك المجنون، واثنينهم لنا ولاية عليهما مثلا، وما ندري إن هل هذه السيارة لهذا الشخص أو لذاك، حينئذ لا يمكن الاحتياط، كيف نحتاط؟ نعطيها لهذا خالف خلاف الاحتياط، نعطيها لذاك خلاف الاحتياط، نقسمها قسمين عن خلاف الاحتياط. ليش؟ لأننا نعلم أنها لواحد منهما، ليست نصفها لواحد والنصف الآخر لواحد آخر، لا كلها لواحد، فهنا لا يمكن الاحتياط. فإذا إما أن نجتهد أو نقلد غيرنا في هذه المسألة، كما إذا تردد مال شخصي بين صغيرين أو مجنونين أو صغير ومجنون، فإنه قد يتعذر الاحتياط في مثل ذلك، فلا بد حينئذ من الاجتهاد أو التقليد. مسألة ثمانية، هنا ذكرنا سابقا أنه موارد الاحتياط قد تتعذر تتعسر صعبة، ما يمكن تمييز المكلف العادي. فالآن يضرب لنا مثال على تعسر مورد الاحتياط، شلون المثال اللي ضربه، شلون الاحتياط مو ممكن في هذا المورد، متعسر او صعب. المورد هو هذا، انه اذا اغتسل الانسان غسل الجنابة مثلا بعد ان طهر الموضع مثلا وجسمه الان طاهر، ويغتسل غسل الجنابة ثم يجمع الماء في طشت مثلا تحته ينجمع الماء، فهذا الماء هل يجوز ان، طبعا هذا ماء طاهر لأنه ما لامس نجاسة وهو ماء طاهر، لكنه مرفوع به الحدث، مرفوع به الحدث الأكبر. هنا في حكم هذا الماء اختلف بين الفقهاء، قسم من الفقهاء قال يجوز رفع الحدث الأصغر والأكبر فيه، وقسم قال لا يجوز. قسم من الفقهاء قال بأنك يجوز لك أن تتوضأ بهذا الماء، يا ماء هذا الماء الذي رفع به الحدث الأكبر، هذا الطشيت يجوز لك أن تتوضأ من عنده أو تغتسل مرة ثانية بغسل الجنابة. وقسم آخر من الفقهاء قال لا يجوز. فإذا أردت الاحتياط يجب عليك أن تترك هذا الماء وتذهب إلى غيره، هذا هو مقتضى الاحتياط، وهذا واضح بعد ما بي مشكلة. ولكن المشكلة شنو؟ انه حينما ما عندك غير فقط هذا الماء، بس هذا الماء، هذا الموجود بالطشت فقط، وعندك تراب ويا بس، فهنا ماذا يقتضى الاحتياط؟ شو تسوي؟ هل تتوضى به او لا؟ أحيانا الاحتياط يقول يقتضي أن تتوضأ أو تغتسل ثم تتيمم، طبعا إذا أمكن التيمم هذا هو مقتضى الاحتياط. يريد يقول السيد بأنه قد المكلف العادي ما يقدر يميز هذا مقتضى الاحتياط هنا ماذا يكون، يوضح لك كيف يحتاط. قد لا يسع المكلف، يطبق العبارة مسألة ثمانية، قد لا يسع المكلف لا يمكن أن يميز ما يقتضيه الاحتياط التام كامل. مثال ذلك أن الفقهاء قد اختلفوا في جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، فالاحتياط يقتضي ترك ذلك، هذا واضح، أن نترك هذا الماء ونذهب إلى ماء آخر ونتوضأ منه. إلا أنه إذا لم يكن عند المكلف غير هذا الماء، غير هذا الماء، فالاحتياط يقتضي أن يتوضأ أو يغتسل به ويتيمم أيضا إذا أمكنه التيمم. فإذا عرف المكلف كيفية الاحتياط التام في مثل ذلك كفاه العمل على وفقه. إذا المكلف كان ضابط المسألة المسائل ويعرف شلون يحتاط احتياطا تاما يقدر يحتاط براحته، وإلا فليقلد له أسلم. وقد يعارض الاحتياط من جهة أخرى، الاحتياط يقتضي شيئا ما ولكن احتياط آخر يقتضي خلاف هذا الشيء الذي اقتضاه الاحتياط الأول. شلون؟ نحن نعلم بأن بعض الفقهاء يفتي بجواز بوجوب تسبيحة واحدة في الصلاة في الركعة الثالثة والرابعة، يجب أن تقول مرة واحدة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وبعض الفقهاء الآخرين يفتون بوجوب الثلاث، فالاحتياط يقتضي أن تسبح ثلاثة تسبيحات إذا أردت أن تحتاط، وهذا واضح وهذا هو مقتضى الاحتياط. ولكن إذا ضاق الوقت في صلاة ما، عندك صلاة العصر والشمس الآن قاعدة تغيب، وإذا أنت أكملت ثلاثة تسبيحات مثلا رح تغيب الشمس وأنت لم تكمل صلاتك، رح يقع جزء من الصلاة خارج الوقت، وهذا أيضا خلاف الاحتياط، فماذا تعمل في مثل هذه الحالة؟ هذا احتياط يعارض احتياط آخر، فهنا بعد ما بها مجال الاحتياط، إما أن تقلد أو تجتهد إذا كنت مجتهدا. وقد يعارض الاحتياط من جهة الاحتياط من جهة أخرى، الاحتياط يعارض، ليش يعارض؟ من جهة الاحتياط وذلك الاحتياط الذي يكون من جهة ثانية، فيتعذر الاحتياط التام، يكون الاحتياط التام متعذرا مستحيلا. وقد يأسر على المكلف تشخيص ذلك، يصعب من كيف يشخص ذلك، كيف يحتاط. مثلا إذا تردد عدد تسبيحة الواجبة في الصلاة بين الواحدة والثلاث، فالاحتياط يقتضي الاتيان بالثلاث، هذا واضح. لكنه إذا ضاق الوقت واستلزم هذا الاحتياط، إذا أراد أن يأتي بالثلاث ويحتاط، أن يقع مقدار من الصلاة خارج الوقت، وهو خلاف الاحتياط أيضا. هذا وقوع الصلاة، بعض الصلاة راح تقع خارج الوقت، هذا هم أيضا خلاف الصلاة، ينبغي أن تقع كل الصلاة داخل الوقت. ففي مثل ذلك ينحصر الأمر، ما طول ما يقدر يحتاط ما بيها مجال الاحتياط، ينحصر الأمر في التقليد أو الاجتهاد. إذا لم يكن مجتهدا يجب عليه أن يقلل، إذا كان مجتهدا يجب عليه أن يعمل برأيه باجتهاده. مسألة 9، لو قلدت مجتهدا يحرم العدول إلى الأعلم. يقول بأنه لا يجوز العدول من هذا الذي قلدته، يعني مني أنا، ها؟ لا يجوز العدول حتى لو كان غيري أعلم ووجد غيره وكان أعلم منه، فما هو تكليفنا الآن؟ نحن نقلد هذا الشخص الآن، يقول مع أنك تقلد هذا في هذه في 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 أعمالك، لكن في هذه المسألة يجب عليك أن ترجع إلى الأعلم، تعوف هذا وتروح إلى الأعلم ترى رأيه في هذه المسألة، هل أنه يجوز العدول أو لا يجوز، سواء كان هذا الأعلم هو نفس هذا الشخص، إذا كان هو هذا الشخص هو الأعلم قد نرجع له، بالتالي هو على رأيه نبقى على تقليده لأنه لا يجوز العدول، أو غيره، إذا كان الأعلم غير هذا الشخص نرجع إلى غيره ونرى رأيه في هذه المسألة هل يجوز العدول أو لا يجوز. وكذلك إذا قلدنا شخصا يقول بجواز تقليد غير الأعلم ابتداء، هذا الشخص يقول بأنه يجوز لك أن تقلد غير الأعلام، هنا أيضا لا يجوز لنا أن نبقى على هذا التقليد في هذه المسألة، وإنما ينبغي أن نقلد الأعلام في هذه المسألة، في مسألة الرجوع إلى الأعلام يجب أن نرجع إلى الأعلام ونرى رأي الأعلام في هذه المسألة، هل يقول الأعلم بوجوب الرجوع إلى الأعلم أو لا يقول بوجوبه، وإنما يقول بجواز الرجوع إلى غير الأعلم. فالمدار إذن في هاتين المسألتين هو رأي الأعلم، إذا قلد نطبق مسألة 9، إذا قلد مجتهدا يفتي بحرمة العدول، يقول بأنك إذا قلدت مجتهدا يحرم عليك أن تعدل وترجع عن تقليدك إلى غيره، حتى لو كان هذا الغير هو الأعلم ما يجوز لك ترجع بعد ما طول قلدت تبقى على تقليده، هالشكل يفتي. يقول الحال وجب عليه أن يقلد الأعلم في هذه المسألة، يرجع إلى الأعلم، المدار هو قول الأعلم لا قول هذا المجتهد. نعم إذا كان هذا المجتهد هو الأعلم هو هذا يكون رأيه، وجب عليه أن يقلد الأعلم في هذه المسألة سواء كان هو هذا المجتهد أم غيره أم غيره، يعني سواء كان الأعلم هو نفس هذا المجتهد أم غيره، فيرجع إليه أو يرجع إلى غيره في هذه المسألة. وكذا الحال فيما إذا أفتى بجواز تقليد غير الأعلم ابتداء، كذلك إذا كان هذا الذي نقلده الآن يفتي بأنك يجوز لك أن تقلد غير الأعلم ابتداء، هنا أيضا هم نرجع في هذه المسألة إلى رأي الأعلم. فالخلاصة أن المدار في هاتين المسألتين مسألة حرمة العدول ومسألة جواز تقليد غير الأعلم نرجع فيهما، والقول الفصل فيهما هو قول الأعلم. مسألة 10، الصبي المميز، الصبي غير البالغ، غير بالغ هو ولكنه مميز، واصل إلى مرحلة من الإدراك والعلم والتمييز، ويسمى صبيا مميزا، يصح منه العبادات. الآن القدر اللي نتحدث عنه هو التقليد، تقليده صحيح، يعني ومعنى صحة تقليده أنه شرعي، يعني شنو شرعي؟ يعني يترتب عليه الأثر، هذا حال تقليد البالغ، يعني ما يفرق عنه في مسألة جواز البقاء وبقية المسائل، هي المسألة المهمة هي جواز البقاء على الميت. يعني إذا قلد هذا الصبي شخصا ثم مات ذلك الشخص، فهنا في مسألة البقاء يرجع إلى المجتهد الأعلم، يعني حال غيره في هذه المسائل، إلا في مسألة واحدة وهي أننا في بعض تلك الفروع التي سوف تأتي سنقول بوجوب الاحتياط على هذا الإنسان، إذا في أحد شقوق المسألة سوف نفتي بوجوب الاحتياط، هنا فقط هذا الصبي لا نفتي له بوجوب الاحتياط لأنه غير مكلف حسب الفرق، لأنه صبي ما بالغ، يعني ما متوجه إليه التكاليف، فكيف نقول له بوجوب الاحتياط عليك؟ فقط في هذه المسألة وجوب الاحتياط لا، هذا هو الفرق، وأما في بقية الفروع هو حاله حال غيره، يعني يجوز له البقاء اعتمادا على فتوى الحي الأعلم. مسألة 10، يصح تقليد الصبي المميز، فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه قبل أن يبلغ مات هذا المرجع، فحكمه حكم غيره إنه بأن يرجع إلى غيره، ثم إلا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ. أما في هذه المسألة فما دام لم يبلغ لا يجب عليه الاحتياط بين القولين، بين قولين المرجعين الذي انحصرت العالمية فيهما كما سوف يأتي توضيحه. مسألة 11، شرائط مرجع التقليد. يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور واضحة: البلوغ والعقل والرجولة والإيمان، بمعنى أن يكون اثنا عشريا مؤمنا شيعيا، العدالة وطهارة المولد والضابط، بمعنى أن لا يقل ضبطه عن المتعارف، يعني ممتلك لحواسه، يعني لا يزال ذهنيته فاعلة، يعني مو تعبان ولا لا يحفظ، المتعارف من الحفظ، يعني لا يقل ضبطه عن المتعارف. الاجتهاد أن يكون مجتهدا وله ملكة الاستنباط. والحياة على تفصيل سوف يأتي، المقصود من الحياة تقليد الابتدائي، أما التقليد البقائي فيجوز، لا يشترط الحياة يعني في التقليد البقائي كما سيأتي. مسألة 12 هو هذه اللي قلناها، الحياة يعني تكميلا لتلك الشرط التاسع من شروط المجتهد المرجع وهو الحياة. يقول أن تقليد المجتهد الميت قسمان: تقليد ابتدائي، يعني الآن أنا أريد ابتداء الآن أقلد الشيخ الأنصاري مثلا، هذا يسمونه تقليد الميت ابتدائي، هذا المعروف أنه لا يجوز عند الشيعة، يعني عند الفقهاء الإماميين يفتون بعدم جواز تقليد الميت ابتدائي. وبقائي، هذا القسم الثاني، تقليد الميت البقائي، أنا أقلد شخصا فمات هذا الشخص فأبقى على تقليده بناء على فتوى المرجع الأعلى من الحي، هذا تقليد بقائي. التقليد الابتدائي هو أن يقلد المكلف مجتهدا ميتا من دون أن يسبق منه تقليده حال حياته، مثل الآن شخص الذي يقلد السيد الخوئي مباشرة ما يقدر مثلا. التقليد البقائي هو أن يقلد مجتهدا معينا شطرا من حياته ويبقى على تقليد ذلك الميت بعد موته، بعد أن يموت المجتهد يبقى على تقليده، طبعا بناء على فتوى الحي كما سيأتي. مسألة: لا يجوز تقليد الميت ابتداء، هاي اللي قلناها واضحة ومتعارفة عند فقهاء الشيعة، ابتداء لا يجوز لك أن تقلد الشيخ الأنصاري السيد الخوئي وغيرهم من المرحومين، ولو كان أعلم من المجتهدين الأحياء، حتى لو كان أعلم من الأحياء الموجودين. مسألة 14، يجوز البقاء على تقليد الميت إذا مات المرجع، يجوز البقاء على تقليده بشرط أن لا يعلم أنه يختلف مع فتوى الحي في بعض المسائل، إما أن يعلم بالتفصيل أو يعلم إجمالا بأنه يخالف الحي في بعض المسائل، في فتوى هذا مثلا يفتي بالوجوب والميت يفتي بالاستحباب في مسألة ما مثلا، إذا علم بذلك بالخلاف له حل سيأتي، إذا لم يعلم بالخلاف هذا هو الشق الأول، إذا لم يعلم بالخلاف فيجوز له البقاء على تقليده. أما إذا علم بالخلاف فهنا إذا كان الميت أعلم من الحي يجب أيضا البقاء على تقليد الميت، وإذا كان الحي هو الأعلم يجب الرجوع إلى الحي. وإن تساوي الحي والميت كلاهما متساويان في العلم أو لم يثبت أعلمية أحدهما عنده ظل مترددا لم يثبت ان هذا الحي هو اعلم من الميت او الميت اعلم من الحي. هنا ينظر الى مسألة الاورعية ايهما اكثر تثبتا واحتياطا من ناحية الفتوى. واحد مرجع معروف بكثرة احتياطاته مثلا يقدم هذا، يقدم قول الاورع، يعني يقلد الاورع وان تساوي او لم يثبت ما هو من هو الاورع مثلا والاكثر تثبتا واحتياطا في مقام اعطاء الفتوى، يتخير حينئذ بينهما اما ان يبقى على تقليد الميت او يطبق عمله على فتوى الحي. يختار طبعا ولا يلزمه الاحتياط ولا يجب عليه ان يحتاط الا اذا حصل عنده علم اجمالي بوجود حكم الزامي فيما بين هذين الفقيهين، فيجب حينئذ الاحتياط. يعني كيف؟ يعني حينما يفتي احد القصر مثلا والاخر يفتي بالتمام في مسألة ما، هنا يحصل عندي انا المكلف يحصل عندي علم بانه اما فتوى هذا هو الصحيحة فيجب القاس واما فتوى ذاك هي الصحيحة فيجب الاتمام، فهنا يجب الاحتياط ان اجمع بين القصر والتمام. مثال اخر، افتى احدهما بصحة معاوضة، افتى قال بانه اذا تم العقد في البيع بلغة اجنبية غير عربية يصح العقد، والثاني قال بعدم صحة العقد إلا إذا أجري بصيغة العربية باللغة العربية. فهنا أنا المكلف حينما أعقد عقدا باللغة الإنجليزية مثلا يحصل عندي علم بأنني طبقا لفتوى الأول الذي يقول بجواز العقد باللغة الأجنبية تصح هذه المعاوضة، وينتقل هذا الكتاب مثلا الذي اشتريته ينتقل إلي بناء على فتوى الأول، وبناء على فتوى الثاني الذي يبطل المعاملة الذي يقول بأن هذه المعاملة باطلة لأنها ليست باللغة العربية فهي باطلة، فالكتاب باقي على ملك صاحبه، فأنا حينئذ أعلم بأني يحرم علي التصرف إما بالعوض وإما بالكتاب. هذه الفلوس لما أقول بعتك الكتاب مثلا بدينار، حينئذ أعلم بأنه إما يحرم علي التصرف بالدينار لأن المعاوضة صحيحة وانتقل الدينار إلى ملك صاحبي، أو يحرم التصرف بالكتاب لأن المعاوضة باطلة وهذا الكتاب باقي على ملك صاحبه، فأعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين. هنا يجب الاحتياط فأجتنب عن الثمن والمثمن عن كلا الطرفين. نطبق العبارة، يجوز البقاء على تقليد الميت ما لم يعلم بمخالفته ولو إجمالا بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هو في معرض الابتلاء بها، وإلا يعني إن علم بالخلاف فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده، ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه إلى الحي، وإن تساويا في العلم أو لم يثبت أعلمية أحدهما من الآخر فإن ثبت أن أحدهما أورع من الآخر أي أكثر تثبتا واحتياطا في مقام الإفتاء وجب تقليده الأورع، وإن لم يثبت ذلك أيضا كان المكلف مخيرا في تطبيق عمله مع فتوى أي منهما يختار يتخير بينهما، ولا يلزمه الاحتياط بين قوليهما إلا في خصوص المسائل التي تقترن بالعلم الإجمالي.